بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الطريق إلى قلب الوالدين للدكتور محمد بن فهد الثويني.
ربنا والدي أغلى نعمة لدي بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة وسلامه على أشرف خلقه محمد بن عبد الله، ورحمته ورضوانه على صحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق إلى قلب الوالدين. طبعا من غير أي شك كل منا يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، كلنا نريد أن نرضي الله عز وجل عنا في الدنيا حتى نحوز على عطائه ورضاه ورحمته في الدنيا والآخرة. والأبواب اللي الله عز وجل جعلها لنا كثيرة ومتعددة وواسعة، ومن هذه الأبواب الكثيرة لنا في هذه الدنيا باب الوالدين، كما أن الصلاة باب، والصيام باب، والصدقة والزكاة باب آخر، كذلك أحد هذه الأبواب إلى الله عز وجل ثم إلى رحمته ومنه إلى جنانه باب الوالدين. ولهذا حض الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه القضية، أن اللي عنده أب وعنده أم عايش وما يدخل من خلالهم للجنة فهذا إنسان خاسر. ولهذا أيها الأحباب أبنانا الأعزاء من البنين والبنات، هذه الليلة فرصة أن نتعرف على كيف نصل إلى قلب الوالدين فنحصل على رضاهم وقبولهم لنا. فمنه تأتي دعوة طيبة. اليوم أنا جاي طالع من نادي المصابيح إلى المطار، فيسولف معي أحد المشرفين فيكلمني عن طفولته يوم كان صغير، يقول إيش كثر أنا كنت عاق لوالدي لما كنت صغير، فيعطيني بعض المشاهد. يقول أهلي لما يغسلون حوش البيت أي أنا قط الصخر التراب داخل البيت، يتعمد توسيخ البيت وإساءة للوالدة، فيعطي مواقف كيف كان هو عاق لوالديه، ثم يقول ولكن بحمد الله عز وجل أنا الآن ملتزم وبار بوالدي، بل أكثر من هذا اختار لنفسه منهجا وقائيا للشباب، قال أنا من اليوم ورايح راح أسوي محاضرات ودروس للشباب اللي في عمركم في بر الوالدين والتفادي عقوق الوالدين، كله بسبب هالمواقف اللي صارت له. تالي يقول لي واللي بنوصل له، يقول وأنا طالع من البيت سمعت أمي تقول يا ولدي روح أنا راضي عليك، عسى الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. ولا في أجمل من هذا الدعاء أيها الأحباب. تطلع من البيت رايح المدرسة، راجع مطالع، رايح بيت خالك، زائر بيت جدك، بيت عمك، رايح الجمعية، رايح النادي، رايح المكان اللي انت رايح له، وتسمع هذه الكلمات الطيبة تطلع من حلج الوالدة أو الوالد، روح الله يرضى عليك، بابك مفتوح، أمورك ميسرة، فالله عز وجل يستجيب لدعوة الوالدين. ولكن قد يقع بعضنا، بعض هؤلاء الشباب، في بعض الأمور التي تغضب الوالدين، تزعجهم، تزعلهم، تخليهم يشيلون شوية في قلوبهم علينا، ما يرضون على تصرفاتنا، وهذا الأمر طبيعي، كل إنسان يخطئ، كلنا غلط كبير وصغير، ولكن الذي إذا أخطأ يعرف كيف يعود إلى الوالد والوالدة، هذا هو الذي نريد. لهذا كان هذا الموضوع الطريق إلى قلب الوالدين، كيف أستطيع أن أكسب قلب والدي، كنت صغير كنت أو كبير ما يفرق. فعندنا اليوم 10 كلمات، وأتمنى من أبناء الشباب الأولاد والبنات يحفظون هذه القضية، احفظوها 10، فهي أبواب لكسب قلب الوالدين وولي الأمر والمربي والمعلم والمدرس والمشرف، أي إنسان هو مسؤول عليك إذا مارست هذه الأمور فتكسب قلبه إن شاء الله. 10 تبدأ بكلمة اسمها المطيع، تبدأ بكلمة اسمها المطيع، الشاب المطيع. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الطاعة الكبيرة الشاملة، أن نحن مأمورون، الله عز وجل أمرنا بطاعته، فكل واحد منكم لازم يطيع الله عز وجل فيما أمر وينتهي عما نهى، هذا أمر مو بكيفنا مو باختيارنا، تريد السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة عليك بطاعة الله عز وجل، ولا تعذر تقول ربعي ما يصلون، فلان ما يلتزم، الوالد ما هو ملتزم، الوالدة ما هي ملتزمة. هذه قضية خاصة. طالما أنت عمرك طاف 10 سنين فأصبحت أنت الآن في قرابة سن التكليف، وسن التكليف أي الله عز وجل يحاسبك على أقوالك وعلى أفعالك، فيتجب عليك الصلاة. وما نبي نخصص الآن حديثنا في الطاعة على الصلاة فقط، ولكن كل ما أمر الله عز وجل به كل تأتمر به فتكن مطيعا، وإذا انتهيت عن نواهي تكن مطيعا. فإذا أول شيء في حياة الإنسان هي طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول، طاعة واجبة، وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال كذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبين عظمة هالشباب وهالغلمان دون سن البلوغ اللي يلتزمون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث وهو قد تكرر في أكثر موقف، قال طوبى للغرباء. طبعا هو له بداية، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغريب عندنا في الدين هو المتميز، هو الخاص، هذا الشاب المتميز بين الشباب كلهم ذول موجودين، أكو واحد بينهم مختلف. هذه الغربة ممدوحة، مطلوب من الإنسان أنه يكون غريب بين الناس ولكن قريب بالقاف إلى الله عز وجل. فطوبى للغرباء، وطوبى هذه فسرت أنها مكان في الجنة، وفسرت أنها شجرة في الجنة، وعدة تفاسير. المهم هنا أن هذا المكان الخاص لهؤلاء الغرباء. وقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ علمنا، قول لنا، خلنا نتعرف على هالنوعية من الناس حتى نكن منهم. وكان هذا من طبع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه قضية مهمة أيها الأحباب. كل ما صار في بالك شيء اسأل الوالد، اسأل الوالدة، اسأل الشيخ، اسأل المعلم، حتى تتعلم أمور دينك وأمور دنياك. فقال لما سئل ومن الغرباء يا رسول الله، قال الذين يحيون سنتي، أي يحيونها بتطبيقها ويعلمونها الناس. إذن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تقرب هؤلاء جميعا شبابا وشيبا إلى الله عز وجل. تميز أنه أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال تطبيق سنته، ما أمر نأتمر به وما نهى ننتهي عنه. هنا حققنا أول عنصرين مهمين في الطاعة، طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي طاعة ولي الأمر، ومن أولى من الأب والأم؟ كيف الله عز وجل هنا حريص على قضية اتباعها، طاعة الله عز وجل، طاعة الرسول، ثم طاعة الوالدين. وفي آية أخرى قال عبد الله الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا أيها الأحباب، طاعة الوالدين قضية مهمة جدا في كسب القلوب، ليس فقط كسب قلب الوالد والوالدة، بل أكثر من هذا. إذا رضى عنك الوالد، رضت عنك الوالدة، وقبلهم راضي الله عز وجل عنك لطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفتح لك أبواب القلوب كلها، كل الناس تحبك. الوالدة تمدحك عند الأقارب فيحبونك الناس، الوالد يمدحك عند الأقارب وعند الأصحاب فيحبونك أقارب وأصحابه، الكل يمتدحك. ليش؟ لأن الله عز وجل قبلك ووالديك قبلوك، فتنفتح لك القلوب فتحب. وأنت صغير تهش الناس بوجهك، تبتسم لك، تسلم عليك، تحترمك، تقدرك، تقبلك، وأنت في صغر سن. فإذا أول باب من أبواب كسب القلوب هي الطاعة، طاعة الله عز وجل، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم طاعة الوالدين فيما يريدان. شنو يبون منك الوالد والوالدة؟ طيعهم، إلا في معصية، إلا في معصية، وأمر بين هذا الله عز وجل وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما يريده الأب تنفذه بطيب نفس وطيب خاطر، ما تزعل، أمنعك من الطلعة قول إن شاء الله يبقى مشكور، روح أدي الخدمة فلانية إن شاء الله، الوالدة تأمرك بشيء تقول إن شاء الله، تأمرك بشيء تقول إن شاء الله. لأن هذه لماذا سميت طاعة؟ لأنها مما يحبه الله عز وجل. فأنت لما تكون مطيع تكسب، تتقرب الله عز وجل بهذا الأمر، كل كلمة إن شاء الله فيها أجور مضاعفة عند الله عز وجل. فأنت ليش ما تعمر ميزان حسناتك بمجرد طاعة الوالدين؟ هذا بروحه كفيل. بعد صلاة، بعد الصلاة الله عز وجل، بعد ما تؤدي الواجبات اللي عليك، وارتضيت أن تكون ممن يستمد حسناته وثوابه بس فقط من طاعة الوالدين يكفيك. ولهذا أنت تتعبد الله عز وجل بطاعة الوالدين، فلا تتأفف ولا تتذمر ولا تضايق ولا ترفض، بل اقبل إلا في معصية الله عز وجل، ولا تعنف. حتى لو أمروك بمعصية لا تعنفهم، لا تصرخ بيهم، ارفض وهذا من باب الافتراض، ولكن الأصل في الوالدين طاعة الله عز وجل، ولكن قد ينحرف بعضهم أو تكون عنده بعض المشاكل الخاصة، عليك بخدمتهم وطاعتهم، تلبية حوائجهم دون اتباعهم في معصية إن كانوا من أهل المعصية. فإذن أول باب من هذه الأبواب هو الطاعة، فكن شابا مطيعا. إذن هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية، نبحث عن الشاب المتعلم. قضية العلم، كلمة ما أدري ضعيفة في شخصية الإنسان، ما أعرف، ما بيعرف، ما بيتعلم، ما بيقرأ، هذه كلها هالنوع الرفض هاي تضعف شخصيتك وتبعدك عن الناس. لكن الإنسان المتعلم المثقف يتعلم أمور شرعة، أمور دينه، أمور دنياه، ما في بأس أنك تتوسع في كل ما هو مباح. كل ما ازداد علمك وثقافتك وحصيلتك العلمية كلما قربت إلى قلوب الناس، خاصة الوالدين، تجلس معهم تسألهم، اسأل والدي وأنتوا لما كنتوا صغار كيف كنتوا تتعلمون، كيف كنت تعلمتوا الصلاة، ما معنى كذا، ما معنى كذا. اسأل من احترام الوالدين سؤالهم، واعتب على أولياء الأمور اللي إذا ولدهم سألهم ما أجابوا، ما أذيت أنت سكت، هذا ولي الأمر اللي يمنع الجواب أو يتأفف عن الإجابة أو يتعذر، هذا أب مقصر. ولكن الأصل في الأب أنه يجيب، وإن لم يستطع فيؤجل، وإذا ما حول العلم المطلوب يبحث فيأتي بالجواب. ولهذا نقول للأبناء العلم. ولهذا الآن أغلب أولياء أمورنا ليش يقعدون، اقعد ادرس، ذاكر الشيء اللي أنا ما قدرت أسويه أبي كنت تسويه، حريصين على تعليمك. لكن لا نريد أن نقصر العلم فقط على الكتب الدراسية، هذا شيء مطلوب ولكنه لا يكفي. الآن لو سوينا اختبار بسيط على عيالنا شبابنا اللي قاعدين، أنا أسألكم سؤال بسيط وسهل، ما هي الكبائر؟ أبي عيالنا اللي قاعدين يجاوبوني، ما هي الكبائر؟ ما هي كبائر الذنوب التي تغضب بالله عز وجل وتدخل النار؟ أنا شبابنا بس اللي جابون، من يعرف؟ قول يبا، شرب الخمر بعد، السحر بعد، قول يبا، لابس فينة الخضرة، عقوق الوالدين أحسنت بعد، قول يبا، السحر قالوه، نعم بالأخير، عفوا، ماشي، هذه ليست من الكبائر، هذه قضية أكبر من الكبائر، لكن مو هذا المصدر، نعم قول يبا، نعم، السياسة، أوه هاي صعبة شوية، لحظة، أنا بأكلمك عقب المحاضرة أنت. السياسة من المباحات حبيبي، ما هي من ميزة الكبائر. نعم تفضل حبيبي. الزنا أحسنت بعد، هناك بس أربعة تعرفون، قول مرة ثانية. التولي يوم الزحف أحسنت، خمسة بعد، هذا أمر جزء منها المعاصي. نعم عفوا، إذاء الناس، قتل النفس أحسنت، ستة، النسيان، احنا نبي أنواعها، تفضل، السرقة سبعة. طيب شوف، احنا الآن أخذتنا ربع ساعة، لو نطول قد ما نصل إليها كلها. هذا عجز في علمنا في قضية واحدة من قضايا الدين وهي الكبائر. هذا شيء عبر لنا يا شباب الآن أن علمنا قليل. لو سألنا الآن أسئلة في فقه الصلاة نجد عندنا أخطاء، لو سألنا في فقه الوضوء نجد في أخطاء، لو سألنا في الطهارة، وكلكم الآن شباب في مرحلة البلوغ ومرحلة التكليف، نجد في أخطاء. وأنا ما أقصد إني أعيب، أقصد أقول إنه شفتوا كيف إحنا عندنا قصور. إذن ثاني باب هو كيف نتعلم العلم، قضية مهمة جدا، هذه يكلف فيها المعلم ويكلف فيها ولي الأمر ويكلف فيها الشيخ والإمام والخطيب، كلنا مسؤول عن تعليم هذا الجيل. هذا الجيل هو جيل المستقبل، هؤلاء الشباب سيحملون على أكتافهم أعتاق هذا البلد كله، حتى السياسة اللي قال عليها باكر واحد منكم بصير وزير ولا ما يصير يباي. يصير إن شاء الله. إذن أنا أعطيكم تلخيص بسيط، قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة بيّن هذه الكبائر السبع، منها الموبقات السبع ومنها جاءت مفصلة. وأحد العلماء قال أيها الأحباب، الكبيرة هي كل ما يدخل النار، ولكن في تفصيل جيد أحببت الحقيقة لأنه يصف شكل الجسم وأنا طرقته من قبل في هذا المكان. قال أبو طالب المكي رحمه الله، وهذا في كتاب الكبائر، قال الكبائر 17، 17، أربعة في العقل وأربعة في اللسان وثلاثة في البطن واثنتان في اليد واثنتان في الفرج وواحدة في الرجل وواحدة في الجسم كله. أنا ليش أحب أستخدمها؟ لأن هذه حق بناتنا وأولادنا يحفظونها بسرعة، وهذه فيها تفصيل أنا ما راح أفصل، لكن راح أطرقها من باب الذكر فقط. قال أربعة في العقل: الشرك، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والإصرار على المعصية. وقال أربعة في اللسان: السحر، وشهادة الزور، وقذف المؤمنات الغافلات. وقال كذلك: اليمين الغموس. وهذه مهمة يا شباب، والله العظيم أنا سويت الشيء الفلاني وكاذب، فلي حلف كذب، هذا تسمى يمين غموس، أي تغمس صاحبها في النار. وقال ثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل مال الربا. وقال اثنتان في اليد مثل ما قالوا: السرقة والقتل، وقال اثنتان في الفرج الزنا واللواط، وواحدة في الجسم كله كما قال صاحبكم التولي يوم الزحف، وواحدة في الجسم كله وهو موضوعنا اليوم عقوق الوالدين. شفت العلم شلون حلو يا شباب؟ لو تلاقي نفسك انت ماشي وحافظ هذا الكلام وحافظ كتاب الله عز وجل وحافظ الحديث وحافظ العلوم الأخرى، تجد نفسك مفخرة عند الوالدين. ولهذا أيها الأحباب، كل منا ليفتح لنفسه منهجا جدول يومي تقرأ لك من كتاب لو صفحة كل يوم، أنت اسمك آخر السنة قرأت 360 صفحة. فأيها الأحباب كن متعلما. ثم الثالثة، أنت الآن شاب مطيع وشاب متعلم، ثم بعد ذلك شابا مبادرا. كن مبادر. الأب يستمتع لما يسمع أن ولده خلوق، ولده خدوم، يساعد فلان ويساعد فلان ويخدم فلان ويخدم فلان. هذه قضية من أصل الدين، قضاء الحاجات وخدمة الناس من أصل الدين. ولهذا كن مبادر، لا تنتظر أن أحد يقول لك تعال ساعدني، لا تنتظر أن والدك يطلب منك الأمر، لا تنتظر أن والدتك تطلب منك شيء، بل أنت تفهم ماذا يحتاجان ثم تنهض. أنا يعجبني الولد اللي يخدم والدينه يفهم إيش حاجتهم من غير ما يأمرون، فيأتي بكأس الماء قبل أن يطلبه، يعرف أن والده الساعة الفلانية يشرب، قبل الصلاة يذكره يوقظه من النوم، وقت ما ينام يرتاح يسكت حتى يعطي قسط من الراحة. وقس عليه، كل واحد منكم يعرف حاجات والده، فإذا أردت أن تكون من يكسب قلوبهم فبادر إلى قضاء هذه الحاجات من غير ما يطلبون منك، لكنك قاعد متمدد قبال التلفزيون، وحين بعد الدورة الخليج والدنيا قابة مع المباريات ومسرح مكانك، والوالدة تنادي وانت لحظة شوي انزير صبر شوي، وبقول لك يا فلان قوم، كان يبغى حين بقوم يستعدل من قعدته وليحين ما قام. تدرون هذه على أيامنا لما نسمع محمد من أول مرة وما أقوم شو يصير؟ يجيك شيء مربع ايدين على بعض كذي، ما هو كف واحد، ما تعرف الطراق من وين يجيلك، اكثر من طراق، بعض البيوت حتى بالهوز، تعرفون الهوز على السونده، الهوز مال الماي، لما نسمع حتى واحنا نايمين تلاقي نفسك تقفز من فراشك حتى تلبي حاجه الوالد. اما الان الشباب ما شاء الله تلاقي منسدح قدام الوالد في الارض قاعد ولا بالبال، انزين يبا انزين يما وانزين يبا، وهم طالبهم طويل والد والده، يعني مراعينك شوي ها. لكن احنا لا نريد من يطيع بعد ان يؤمر، بل نريد المبادر الذي من نفسه يقفز للخدمة، يساعد الوالد، يساعد الوالدة، يساعد الخادم في البيت، يساعد إخوانه، يساعد خواته، يساعد الجار، يساعد ابن الجار، يساعد حتى الكناس اللي في الشارع. هو من ذاته يبحث عن الخدمة، يبحث، يبادر إلى المساعدة، يبادر إلى الخدمة، يبادر إلى قضاء الحاجات. كلمة حاضر ما تطيح من لسانه، لبيك ما تطيح من لسانه، لما يؤمر يلبي حالا فورا، والأصل أنه يلبي قبل أن يؤمر. هذا الشاب المبادر الذي يكسب كذلك القلوب. ثم ننتقل إلى الذي بعده. إذا قلنا الشاب المطيع احفظوها، وقلنا الشاب من اللي بعده متعلم، ثم قلنا المبادر، ثم الهاوي. الهاوي يعني الحرفي اللي طول ما هو قاعد في البيت يمر لقى حنفية خربانة صلحها، اللمبة محترقة يركبها، السيارة فيها برغي راخي يلك البرغي، الفيوز محروق يركب الواير، الوالد قاعد يشتغل يشيل الشنطة مالت الأدوات، المكنسة طايحة يعدلها، دخل عزكم الله الحمام وصخ ينظف وراه، دخل داره استخدمها ملابسه في الأرض، بعض الشباب يدخل المدرسة وهو ماشي من عند الباب، الجنطة عند الباب، على السلم قط القميص، وصل الدار قط البنطرون، وصل عند مخدته قط الدلاق في الأرض، لبس البجامة وكأنه مدلول وراه، أول فرسوم تحرك يحطوا وراهم تراب ولا ورق على شان المراهم يعني ثبت مكانه، هذا أبدا من عند الباب حاط علامات، الملابس منثورة. هذا الشاب ما عنده أي حرفة ولا حرفة، إنما يعلق ملابسه، الملابس المتسخة يحطها في مكانه، السلة المخصصة، يرتب داره، ينظفها، بل يخم الأرض وهو ماشي في البيت، يخم الأرض. ودخلت امرأة الجنة بخمها للمسجد، خم بس تلقط، تقم المسجد تلقط الورق الموجود. فأيها الأحباب، نستطيع من خلال ممارسة الحرف والهوايات والمهارات في البيت نكسب قلوب الوالد والوالدة. شو اللي يمنع أنه يقعد الولد في البيت ويسوي خدمات؟ عنده ساعتين في اليوم يسمى خدمات، أو ساعتين في الأسبوع نقول تنظيف، صيانة، ترتيب، سمكرة، نجارة، ديكور، ميكانيكا، إعادة ترتيب الأثاث، هواية، حرفة. أنا حين ودي أختار منكم 10، لو اخترنا 10 ومسحنا على أيدهم الشكل نجدها أنعم من أيادي اللي قاعدين فوق. هذا واقع، مو بس عند عيالنا الشباب الصغار، حتى بعض الكبار إيده عمرها ما انجرحت ناعمة، مو لأنه ناعم، لأن حياته ما فيها حرفة. يمكن البنات يمكن يساهمون في الطبخ شوية، يمكن يغزلون شوية، يمكن يخيطون شوي، فأيده مخشن. فأيها الأحباب، تحتاج أن تحترف أو تمتهن مهنة في سن مبكر، تكسب من هذا رجولة، وتكسب البنت أنوثة وكذلك حرفة، تكسب من ذلك الاعتماد على النفس، تكسب من ذلك رضا الوالدين من خلال خدمتهم، تكسب من ذلك أيضا فرصة للعمل بعد. اللي أنا أعرفه عن أهل البحرين إلى سن قريب الشباب كلهم يعملون، لكن للأسف في آخر 3 سنوات بدأ الشباب ينحرف عن العمل، اعتاد الكسل مثل ما صار عندنا في الكويت. اللي تمرون فيه أنتوا الآن انحراف الشباب عن العمل وعن الخشونة، إحنا انحرفنا هذا من 20 سنة. لا تقعوا أيها الأحباب في هذا الأمر، صدقوني يا شباب ترى ما هو عيب. أنا لما كنت في عمركم ويمكن 14-15 كنت أخيط، أقصر البنطرونات، كنت أطلع، أنا كنت لاعب رياضي، كنت أطلع مع المنتخب، أنا اللي أقصر البنطرونات وأنا أركب الزرارات وأنا أخيط الفتاق وشقوق في البنطرونات، أنا بيدي أسويها. لحد الآن أنا أخيط أحسن من زوجتي. أم فهد جزاها الله خير لما تحتاج إن تخيط ملابس ناديني تعال قص معاي تعال خيط معاي. ما فيها شيء إن الشاب يعتمد على نفسه في حاجاته، في تصفيط الملابس، في الغسيل، في الترتيب، أقوى على أن أفعل هذا والحمد لله. فأيها الأحباب، الشاب الذي يريد أن يكسب قلب والديه فإن يكون هاوياً محترفاً لحرفة، ممتهن لمهنة، عنده هوايات يمارسها في البيت، خاصة الهوايات المرتبطة في التصليح والصيانة والتعديل داخل البيت. هذا أذن أيها الأحباب من حب كذلك الوالدين. ننتقل للقضية الخامسة. من طبيعة الوالد والوالدة أن لهم خطط ولهم برامج، فيحبون الولد والبنت الذي ينفذ هذا الأمر، فنسميه الشاب المنفذ. موفذ لماذا؟ لخطط الوالدين، لبرامجهم، لفعالياتهم، لأوامرهم، لمتطلباتهم. مثلا برنامج البيت استيقاظ الساعة 6 بعد صلاة الفجر، بعد الفجر إفطار، بعد الإفطار مثلا جلسة، بعد الجلسة ذهاب للمدرسة، بعدها الرجوع غدا، بعد الغدا فترة راحة، بعد الراحة الكل ينشغل في مذاكرته ومدرسته، بعدها في زيارة عائلية مثلا. فهذا البرنامج لما تأتي أيها الشاب الكريم بنت أو ولد وتنفذ هذا البرنامج تكسب ود وحب والدك. لكن الصبح يقعدونك شيل من الفراش ما تقوم، إزعاج، الأم مسكينة تعبانة مسويت لك الحليب البارد والحليب البارد والحليب الحار وحاطت لك الشاي وحاطت لك البقسم وحاطت البسكوت والحلوى وكذا، ما تاكل، تبي كورن فليكس ولا تبي لك شيء ثاني؟ الوالدة ما تسوي، يضايق هذا الشيء، ما قاعد تنفذ. الوالد قاعد في السيارة وفي الهرن، يسمونه هرن السيارة، طاط طاط، وانت تتمقط على ما تعدل الشعر، والابنية على ما تعدل القميص، والثاني على ما تركب الترشية عندها، والوالد حيل يطحن في الهرن ويفرك في مكانه، يحاتي الدوام يحاتي المدارس وانت على الراحة، شعرة واحدة واقفة، يعني ايش صار؟ ايش صار؟ ان فنوف اللي عليك يا بنية شوية محفوظ، شو اللي صار؟ فنبادر إلى أن نصحو مبكرا حتى أو نستيقظ في وقت مبكر حتى نحافظ على برنامج الوالد، ننفذ. بعد ذلك داخل السيارة، قوم، مو هذا مو مكانك، لا هذا مكاني، أنا بقعد عند الباب، لا أنا بنزل قبلك، أنا قبلك أقعد قدام، لا الولد يقعد قدام، لا البنت قاعد ورا، والوالد قاعد ومعركة بين ليش؟ الوالد شو اللي قال؟ اللي قبل يقعد قدام، خلاص اللي قبل يقعد قدام، اللي ينزل قبل يقعد عند الباب، اللي قبل ينزل عند الباب. فإذا قضية محتاجة منا إلى تنفيذ. نرجع من المدرسة نحط أغراضنا في الغرفة، نتغدى مع بعض، تعال يا محمد تغدى شبعان، تعال يا حصك لي معانا مالي خلق، تعال يا ناصر كل معانا أكلكم اليوم مالح، تعال يا فلان كذا. ما يصير، حتى إذا ما كنت مشتهي تاكل لأني أكلك واصل، حتى لو كنت صايم اجلس معهم ولا تأكل، ما فيها شيء، نفذ برنامجهم، اقعد معهم، سولف مع الوالد، سولف مع الوالدة، اقول لهم سالفة، ايش صار لك في المدرسة اليوم، مواقف صارت لك وإن كنت صائما، بالعكس هذا أجمل. فإذا ننفذ برنامجهم وقت الدراسة، ما في داعي إن أمك تقول لك قوم يا خالد ذاكر، أنت من كيفك، برنامجك واضح، جدولك معلق على الباب، الساعة 3:30 مذاكرة، لو مر الوالد لقاك أنت قاعد على كتابك من غير ما يدعوك إليه، أنت من ذاتك تحب أن تنجز حاجاتك، فتنفذ، الذاكر، تقرأ، تحل وظائفك، ما تؤجل، تنجز اللي مطلوب منك، هذا من حب الوالدين. إلى وقت النوم، إذا نظام البيت النوم الساعة 8، نام الساعة 8، أنا أذكر في إلى سن 17-18 سنة، يعني إذا سهرت وذاك اليوم يعني معتم نفسي وجالس مع الوالدة إلى موسيقى الأخبار البعدية، وإذا كنت يعني بايعها مرة واحدة ومصخها في السهر إلى بداية التمثيلية اللي بعد الأخبار، هذا قمة السهر، 9:30، 10:45، هذه من النوادر ما أذكرها. إلى سن 18-17 سنة أذكر هذا الكلام، حتى كانت الوالدة ترفعني تسندني إلى غرفتي نايم، أجلس معاها عقب ما أرجع في الليل، أتعشى مع الوالدة، أسولف معاها شوي، أضحكها شوي، وأنام على رجلها، شواربي خاطة وأنام على رجل الوالدة. ليش؟ لأن هذا يحبب الوالدة فيني أكثر، تستمتع لما يشوفني قاعد جنبها، أقول لها يم أفلي راسي، الحمد لله روسكم الحين نظيفة ما فيها قمل، لكن قبل كان فيها. فحتى اعتدنا على هذه الحركة، أنا لحد الآن أستانس لما أحد يفرك شعر راسي، مثل ما كلكم تحبون، ما تحبون هذا الشيء؟ من اللي قال لا هذا؟ أشك لكن فركة الرأس ممتعة، وهذا إذا أنام وقت ما الوالد الوالد. إذا أنا أبي أسهر ما في بأس، أستأذن الوالد، والله أنا بسهر يا والدي على مذاكرة، أسهر على قراءة كتاب، أسهر على حفظ شيء من القرآن، أسهر على إنجاز خريطة أو شيء، ما في بأس، ولكن باستئذان في هذه الليلة اللي أنا أحتاج فيها السهر. أما الشاب اللي يطلع ورج الساعة 12 في الليل ورج الساعة 2 والوالدة مسكينة قاعدة حاط العشاء قبالها وتنام على إيدها وتقعد كل هزة باب على بالها ولدها داخل عليها وحضرتك يا على كيفك، كلام هذا ما كنا نعهده ولا هو موجود. حتى السهر له حدود، ولهذا الآن ما شاء الله كلكم ما شاء الله جايين في مكان وحريصين على الدين والتعلم والعرف، كم منا يحافظ على صلاة المسجد فجرا كل يوم؟ ما بيحجر فعيده حتى لا ننفضح، لكن قليل منا الذي يحافظ على صلاة الفجر في المسجد. ليش؟ من السهر. أنا متأكد كلنا نحب نصلي الفجر في المسجد وهذا من أفضل العبادات، لكن ما نقوى عليها لأن ما نستعد لها. فإذا نقول الشاب المنفذ الذي ينفذ برنامج الوالد وخطة الوالد وخطة الوالدة في البيت يكسب حبا كبيرا ودا كبيرا عند الوالد والوالدة. ثم ننتقل إلى السمة السادسة ونسميها الشاب أو الولد المشير، ونقصد فيها أنه إذا والده استشارة أسئلة سؤال توضح في مسألة طلب منه أن يعطيه معلومات يشير عليه، يشير على الوالد طول ما هو قاعد في البيت، يا وأنا أقترح عليك يا أيوبة كذا، أنا بودي تسوون الشيء الفلاني، أنا عندي خبرة بالشيء الفلاني. فالولد هو الذي يشير، ما هو قاعد في البيت قاعد ساكت. رحت المدرسة رحت، درست درست، كتبت كتبت، حليت الواجب إيه، تغديت الحمد لله، ملابسك حطيتهم السلة إيه، كل شيء إيه، لا لا إيه لا ما أدري 15 كلمة وينتهي الحوار. لا هذا الكلام ما هو صحيح أيها الأحباب. الوالد الوالدة يحبون ولدهم اللي يشير عليهم. شنو الشيء اللي تحبه؟ قول لهم شنو الشيء اللي تحبه أنت في الوالد. يبا أنا أحب فيك الشيء الفلاني، يما أنا أحب فيك الشيء الفلاني، يبا أو الوالد الوالدة ترى أنا أحب منكم تسوون لي الشيء الفلاني. شاورهم، أنت عطهم الاستشارات، كذلك أنت في أمورك الخاصة استشيرهم حتى وأنت مطمئن لقرار. يما إيش رأيك في الموضوع الفلاني؟ يوم ايش رايك اتخصص في المجال الفلاني ولا كذا؟ يوم ايش رايك اعمل في كذا؟ استشيره، استشارتك للوالد والوالده يعطيهم ثقه اكبر فيك، ثقتهم تزداد في نفسك وفي نفوسهم. كل ما شاورتهم كل ما اعطيتهم اطمئنان، راحه، قبول. ولهذا ايها الاحباب احرص انك تشاور اهلك في اللي يخصك وتشير عليهم كذلك في اللي يخصك، مو لازم هم يسالونك، انت من نفسك تبادر الى ان تطرح لهم بعض الاقتراحات. ايش رايكم يبا اليوم نطلع المكان الفلاني؟ وأنا مستعد ويا أخواني نجهز لكم كذا وكذا وكذا، طلعت البر، طلعت البحر، طلعت الحداق، الوالد كاشخ والوالدة كاشخ، وأنت اللي تنجز هذه الأمور لهم، تستشير وتشير. أمورك أنت الخاصة الشخصية خاصة فيك أنت، شاورهم حتى في ملابسك، حتى في كتاباتك، حتى في وقت خروجك، حتى في علاقاتك وصداقاتك، شاور أهلك. ليس من باب التحكم والتسلط عليك، لا، من باب التقرب لهم والتودد لهم والتحبب لهم. في المقابل لو أنت كنت من هذا النوع اللي تسأل الوالد وتشاور عليه وتقترح عليه، راح تلقى تسمع منه كلام عجيب، حكم، مواقف وقصص قديمة. أنا متأكد كلكم